بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في هذه الآية الشريفة وهذه الآيات الكريمة مواطن كثيرة للبحث والتفكير والتأمل والتدبر والتزود والاستزادة، لكن في هذه الليلة سنقتصر على مقطع والكاظمين الغيظ. وبمناسبة شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام واقتراب أيام شهادته وشهادة السيدة المعصومة عليهما الصلاة والسلام، ولذلك فإننا سنسعى أن تكون الشواهد والأمثلة والقصص والعبر في هذا الإطار مستقاة من حياة ومواقف وسلوك الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. بحوث عديدة، لماذا قال الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ ولم يقل كما قال الذين ينفقون في السراء والضراء، يقول والذين يكظمون الغيظ؟ سؤال آخر، لماذا قال الله سبحانه وتعالى الكاظمين الغيظ ولم يقل كاظمي الغيظ، فأضاف ألف واللام للكاظم لكلمة كاظم، الكاظمين الغيظ، كان يمكن أن يقول كاظمي الغيظ. سؤال آخر، لماذا المضاف إليه عوض عنه بالألف واللام في كلمة الغيظ، يعني كاظمي غيظهم، كان يمكن أن يكون هكذا، لكن أضحت الكاظمين الغيظ بدل كاظمي غيظهم. وأسئلة كثيرة عديدة في هذا الحقل ربما نتطرق لها لبعضها في هذه المحاضرة، ونترك البعض الآخر لبعض الأسابيع القادمة، لكن نبدأ من مطلع الآية الشريفة، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. هل الذين قيد احترازي أم قيد توضيحي؟ لأن القيود قد تكون كما تعلمون احترازية، تقول الرجال الصالحون ينبغي أن يكرموا، هذا قيد احترازي، إذن هناك رجال غير صالحين، لكن القيد قد يكون توضيحية، يكون مطابق للموضح والموصوف ومتساوي معه، مثل ما تقول المؤمنون الصالحون، هذا الصالحون في الواقع قيد توضيحي، لأنه كل مؤمن حقيقة فهو صالح حقيقة، فالقيد قد يكون احترازيا لطرد أصناف أو أفراد ولدفعها وإخراجها، وقد يكون توضيحيا. الآن في هذه الآية الشريفة: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الاحتمال الأول أن يكون الذين قيدا احترازيا، فإذا كان قيدا احترازيا شنو معنى؟ يعني ذلك أن الله قسم المتقين إلى جبهتين، إلى قسمين. القسم الأول أولئك الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والمحسنين أيضا كمزيد فضل ودرجة. هذا القسم الأول، هذا القسم الأول لهم تلك الجنة: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بس مو لكل متقي إذا القيد احترازي أخذنا، وإنما لخصوص المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. فهذه الفائدة فائدة جدا كبيرة. إذن من كان متقيا ولم يكن ممن ينفق في السراء والضراء، ولم يكن كاظما للغيظ مع زوجته مع جاره حتى مع عدوه في حياته الفردية في حياته العائلية الاجتماعية، هذا ليست له هذه الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وشنو؟ وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ لخصوص المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. هذا بناء على أن يكون القيد احترازية. وهنا بحث طويل أتركه لمحله، لأن هذا البحث راح يكون كلامي. إذن غير هؤلاء وين راح يكون محلهم؟ احتمالات. أذكر الاحتمال الأول فقط وأترك بقية البحث لمحله ولوقته. الاحتمال هو أن هذه الجنة هي الجنة الأولى وليست جنة الخلد، يعني في عالم البرزخ بعد أن يموت الإنسان القبر، وإما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ففي عالم البرزخ الإنسان إما معذب أو منعم، إما في جنة بس مو جنة الخلد، وإنما جنة وسيطة بين الدنيا وبين الفردوس، بين جنة الخلد وبين تلك نار جهنم، أيضا العذاب السابق على نار جهنم اللي سيكون بعد يوم القيامة. فالنعيم قبل يوم القيامة هو في جنة عرضها السماوات والأرض، والذيك الجنة لها صفة أخرى. هذا احتمال في المقام، أن القيد إذا أخذ احترازية فالنتيجة تكون أن الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ في عالم البرزخ اللي طول ربما ملايين السنين أو مليارات السنين، ذول يكونون في هذه الجنة. أما غيرهم فشنو؟ أكو في بعض الروايات بعض الناس يلهى عنهم أو قريب من هذا المضيع، لا في نعيم لا في جحيم، مثل التراب يصير خلص إلى يوم القيامة. فهذه ملايين السنين مليارات السنين هو متقي على الفرض، لكنه لم يكن يكظم غيظه. شو يصير النتيجة؟ أن في الجهات الأخرى كانت محرجة فيه، يعني لم يكن عاصيا لله سبحانه وتعالى، لكن كانت مشكلته أنه لا ينفق في السراء والضراء. شو يصير النتيجة؟ أن هذه الجنة الأولى اللي هي جنة عالم البرزخ التي عرضها السماوات والأرض، هذه ما تكون من نصيبه، مليارات من السنين محروم، يكون كالحجر وانتهى الأمر. أما تلك الجنة جنة الخلد فلها درجات، وأيضا ذاك البحث يأتي. هذا قد يكون أحد الأجوبة على هذا التساؤل لو فرض القيد احترازية. وهناك كما ذكرنا أجوبة أخرى نتركها لمظانها من علم الكلام. الاحتمال الثاني أن يكون القيد توضيحية، يعني كل متق فهو حتما ممن ينفق في السراء والضراء، وإلا فبالبرهان الإني نكتشف من عدم إنفاقه في السراء والضراء ومن عدم كظم غيظه أنه ليس بمتقي. هذه النقطة جدا مهمة،
لو فرضنا أن القيد توضيحي كما لا يبعد، إذن أعدت للمتقين. المتقين شنو هي صفتهم التي لا تنفك عنهم بحيث لو تعرى الإنسان منها وتجرد لما كان متقيا؟ هذه الصفات: الذين ينفقون في السراء في الشدة والرخاء، على احتمال في هذه الآية الشريفة، في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ. فالنتيجة تصير بأن الذي لا يكظم غيظه شنو؟ ليس متقيا. على القيد الاحترازي هو متقي لكن ما إلى الجنة، على القيد التوضيحي أصلا ليس بالمتقي خلاص. وحيث أن التقوى قد أمر الله بها سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إذن بضميمة هذه الآية إلى تلك الآية نكتشف أن الإنفاق في السراء والضراء وكظم الغيظ من الواجبات، لأنه أضحى مأمورا به. إذا أخذنا القيد توضيحي، إذن الإنفاق في السراء والضراء وكظم الغيظ هذه صفة ملازمة للإيمان، أي مقومة ومقوم جوهري للإيمان، وبدونهما لا تقوى. فإذا كان لا تقوى، في آية أخرى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم، والآمر يدل على الوجوب صيغة ومادة. وهذا أيضا له بحثه ونتركه لمظانه، لأن أكو في تفصيل في هذه الكلمة اللي الآن أشرنا لها. إذن هذا الاحتمال الأول، أن يكون القيد احترازية والنتيجة أن لا جنة لغير الكاظم غيظه، لغير واسع الصدر، لغير الذي يعفو عن السيئات وعن الخطايا وعن الآثام في حقه وما أشبه ذلك. نأتي للنقطة الثانية. النقاط في هذه الآية كثيرة، لكن أقتصر على نقطتين الآن ونترك البقية لوقت آخر. النقطة الثانية في توضيح مفهوم هاتين الكلمتين: والكاظمين الغيظ. الغيظ هو أشد الغضب. الإنسان أحيانا يغضب، هذا غضب، أحيانا يكاد ينفجر غضبه، هذا يسموه غيظ. أنتم شايفين القدر عندما تغلي، أحيانا واحد يشوف دمه قاعد يفور حقيقة، أو شايفين الكتري أو القوري عندما الماء فيه يغلي. كيف الإنسان هكذا أيضا، تارة يغضب، تارة تكاد تميز من الغيظ. في تلك الآية القرآنية الشريفة الإنسان يكاد ينفجر غضبه، هذا يسموه الغيظ، مو الكاظم الغضب. هذا شيء عادي، ومع الأسف الكثير منا أيضا هذه قد ابتلوا بها، أنه غضب العادي ما يسيطر عليه. الآية تقول لا، المتقي من هو؟ هو الذي يكظم غيظه وليس غضبه فقط. إذن الغيظ هو شدة الغضب. أما الكظم، الكظم يفيدنا معاني إضافية لذلك مما يدل على شدة الوطأة. الكظم يتضمن مفهومين: المفهوم الأول الامتلاء، فأكو شدة غضب من جهة، وأكو الامتلاء من شدة الغضب، مفهومان يقوي بعضهما بعضا. في كلمة الكظم هالمفهومين متضمنان: واحد الامتلاء، أنا راح نوضح كيف. المفهوم الثاني الامساك أو الشد أو الربط أو السيطرة القوية على هذا الذي يكاد يتفجر. الكظم بالأساس مأخوذ من كلمة عربية شهيرة، أنه كظم القربة. كظم القربة يعني شنو؟ يعني شد رأسها بعد أن ملأها ماء. هالقيدين مأخوذان في كلمة الكظم. إذا القربة ما كانت ممتلئة فشد رأسها، ما يقولون كظم القربة. إذا امتلأت القربة، وعندما تمتلئ ستسيل بأدنى حركة، فإذا شد الرأس يطلق عليه شنو؟ وأنه كظم القربة، أي شد القربة عن امتلاء هالقيدين. القرآن الكريم استعار هذه الكلمة الدقيقة للغيظ اللي هو شدة الغضب. إذن يكظم غيظه، يعني بعد أن امتلأ غيظه، يعني بعد أن امتلأ من شدة الغضب، لكنه يسيطر بكل قوة على غضبه. فكم في هذه الآية من جمال ومن دلالة كبيرة ورائعة في هذا التعبير على إيجازه اللي إحنا نمر عليه مرور الكرام نشوف الكاظمين الغيظ فنعرف يعني شنو الكاظمين الغيظ. لكن الله يريد منك أعلى درجات السيطرة على القوة الغضبية. الإنسان أحيانا الأطفال في البيت يؤذونه إذا عادية، لكن أحيانا حقيقة يزعجه، هنا يجب أن يكظم غيظه. أو جار عند جار حقيقة مؤذي إلى أبعد الحدود أو ما أشبه ذلك، في الشركة في المدرسة في الحوزة تلميذ أو أستاذ لنفرض تلميذ حقيقة مشاكس مؤذي مزعج فرضا في مكان ما، هنا أن يكظم الإنسان غيظه هي الصفة المحببة المطلوبة التي أعد لمن يملكها ويتملكها. شنو أعدت؟ جنة عرضها السماوات والأرض، أو لمن افتقدها فإنه لا تقوى له. هذه هي النقطة الثانية في هذه الآية القرآنية الكريمة. النقطة الثالثة مجالات كظم الغيظ. مجالات كظم الغيظ كثيرة، من المجالات مجال الدعوة، من مجالات كظم الغيظ مجال كيفية التعاطي والتعامل مع المنتقدين والمتنقصين أو المستنقصين من شأن الإنسان أو جماعته أو تياره أو أمته أو دولته أو نقابته أو ما أشبه ذلك. مجال الدعوة من مجالات كظم الغيظ. مجال المنتقدين والذين يريدون بالإنسان شينا وسوءا أيضا من المجالات. من المجالات الأخرى مجال الزوجة والأولاد، هذا أيضا من مجالات كظم الغيظ. من المجالات مجال التعامل مع الموظفين ومع الخدم ومع الشركاء أيضا. من المجالات مجال التعامل مع المعارضة. والمجالات عديدة، إحنا بعض هذه العناوين التي أشرنا لها سنتطرق لها على ضوء هذه الآية القرآنية الكريمة وعلى ضوء حياة الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام. المجال الأول لضرورة كظم الغيظ مجال الدعوة. الإنسان الذي ينطلق للدعوة والهداية والإرشاد، سواء كان خطيبا أم إمام جماعة أم مدرسا أم مؤلفا أم مؤسسا أم غير ذلك، فإن عليه أن يتحلى بأقصى درجة ممكنة من كظم الغيظ. سامعين تلك القضية الشهيرة أن ذاك الشخص الموسوم والملقب اللي لقبوه بالخليفة مر على سلمان المحمدي وأراد أن يستهزئ به رغم جلالة مكانة سلمان، فأمسك لحية سلمان وهو رجل ربما قد بلغ 300 سنة من العمر في ذاك الوقت، لكن هذا الإنسان الآخر الصحابي لا يعرف هذه القيم الإنسانية ولا يعير لها بالا، فأمسك لحية سلمان المحمدي وقال له لحيتك أفضل، ربما مضمون الكلام هكذا، أم ذيل الكلب. صوروا العبارة جدا قاسية، ولمن؟ سلمان، سلمان ومن مثل سلمان في مكانته في منزلته. لكن سلمان كان حكيم ولذا أصبح محمديا. فصلوا على محمد وآل محمد. وكانت لسلمان كرامات وعند علم المنايا والبلايا وغير ذلك، وعندما استلم وتسلم زمام الحكم حقيقة كان مثاليا، حكم إيران والعراق بأجمعها سلمان، وكم كانت له من الكرامات عندئذ، وكم كانت حكومته مثالية في بعدي العدل والإحسان مما تفصيله يطلب من مظانه. سلمان عندما ذاك الرجل قال له لحيتك أفضل أو ذيل الكلب، فقال له في يوم القيامة هناك جسر على نار جهنم، إذا أنا عبرت ذاك الجسر وصرت من أهل الجنة فلحيتي أشرف أو أفضل من ذيل الكلب، وإلا فذيل الكلب أشرف. وكلام دقيق، يعني أعطى حكمة في الوقت نفسه، لم يغضب بل ازداد تألقا في عطائه. الإنسان عادة عندما يغضب في حديثه يكون غير موزون وغير متماسك، لكن سلمان ازداد تألقا رغم هذه القضية. الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام. خدم لاحظة هذه القصص المعروفة التي تذكر، هذه كلها فيها عبرة حقيقة، ليست مجرد قصة في أخلاقيات الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وإنما كلها عبرة وعظة في مجال الدعوة أيضا. القصة الشهيرة بل القصص العديدة التي وردت من أن شاميا جاء إلى المدينة أو غير المدينة فرأى الإمام المجتبى فبدأ يلعنه أو يسبه، والإمام تعامل معه بمنتهى اللطف والحكمة وبمنتهى كظم الغيظ. وشنو كانت النتيجة؟ أن ذاك الشامي في رواية عديدة إحداها هذه قال للإمام عليه السلام: أشهد أنك خليفة رسول الله، وأنه في عبارة أخرى أنه كنت أبغض الناس إلي فأصبحت أحب الناس إلي. أنا الآن أقرأ لكم إحدى هذه الروايات من الكتاب الشريف بحار الأنوار لكي أضمنه بعض التعليقات الهامة. ومن حلمه ما روى المبرد وابن عائشة أن شاميا رآه راكبا، رأى الإمام المجتبى عليه السلام راكبا فجعل يلعنه. تصوروا الإعلام كيف اشتغل بحيث أن الشامي يلعن سبط رسول الله. هذا إعلام معاوية، هكذا يقلب الليل نهارا والنهار ليلة. فجعل يلعنه كما قال فرعون عن موسى: أني أخاف أن شنو يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، الليل يصير نهار والنهار يصير ليل. فجعل يلعنه والحسن لا يرد. هاي نقطة، يعني ما قطع عليه الكلام، خلي يفرغ اللي بقلبه. هذه هي الميزة الأولى، الصفة الأولى للداعية، الداعية المؤمن المجاهد المثابر على الدعوة عندما ينطلق إلى مكان في قريته في مدينة في منطقة في أي مكان كان، فعليه أن يتحلى بالحلم المطلق. يسبك ما يخاف، تركه خليه يسبك 5 دقائق طول هذا لعنة أو سب ما ندري، لكن بالنتيجة لاحظ العبارة: فجعل يلعنه، ما قال لعنه، جعل ظاهرها الاستمرار، يعني فترة من الزمن جعل يلعن الإمام والإمام ساكت يخلي يفرغ اللي بقلبه. فجعل يلعنه والحسن لا يرد. هاي النقطة الأولى، أن الإمام الحسن فسح له المجال. فلما فرغ، هاي العبارات كلها دقيقة تؤكد أن الفترة كانت فترة ليست مثلا أفرض ثانية واحدة أو سبة واحدة. أقبل الحسن عليه السلام فسلم عليه، إذن أجاب السيئة بالإحسان. النقطة الأخرى اللي سأتوقف قليلا عندها: فسلم عليه وضحك. هاي كلش كلمة دقيقة. هنا أتوقف قليلا في نقطة مهمة من آليات وسبل مواجهة من يثير غيظ الإنسان. أكو آليات بعد، يعني كيف تتعامل مع القوة الغضبية، كيف تتعامل مع ما يفجر غضبك. الإمام الحسن المجتبى عليه السلام هنا يرشدنا إلى طريقة بسلوكه العمل، أنه ضحك، يعني مو بس سلم عليه وبدأ في الحديث اللي راح نقرأ لاحقا، لا، ابتسم، وفوق ابتسم ضحك. الابتسام تدرون دون الضحك، ضحك، العبارة جدا دقيقة. وأنتم إذا تلاحظون الآن نسأل العلم الحديث سؤالا بسيطا مختصرا لكي نستشهد به وإن كنا بغير حاجة إلى ذلك، لكن لمزيد التأكيد، كثير من الناس ربما أمثال هذه الاستشهادات تؤكد عندهم بعض المفاهيم. من الناحية العلمية ثابت أن الإنسان إذا أثير غضبه فخلي تكون استجابته استجابة عكسية، يعني خلي يضحك. واحد بدأ يسبكم، إذا أنت سكتت يمكن أن تنفجر القوة الغضبية فيك، لكن إذا بادلت وأجبت وجابهت وواجهت سبه بضحكة، هذا من أفضل البلاسم للسيطرة على القوة الغضبية. من الناحية العلمية ثابت بأن الضحك فورا يسبب أن مادة معينة يسموها الأندروفين، هذه المادة تساعد على تهدئة الإنسان، البدن فورا عند الضحك يطلق هاي المادة. الإنسان ليش عندما يضحك يحس بالهدوء، يحس بالراحة، ويحس بأن التوتر الموجود في أعصابه كله بدأ يخفت ويخف إلى أن يزول، لأنه الله سبحانه وتعالى هندس وقرن بين الضحك وبين إطلاق هذه المادة الكيماوية في بدن الإنسان اللي اسمها الأندروفين، اللي هي الصناعة الإلهية المقابلة للصناعة البشرية الخاطئة اللي اسمها المورفين. المورفين ليش الناس المنحرفين يروحون صوبة؟ لأنه يعطيهم فد هدوء كاذب يخلوهم يسرحون في عالم آخر، مخدر، لكن مخدر خطأ. أكو هناك مخدر إلهي، انصح هذا التعبير، يعني هناك مهدئ إلهي. المهدئ الإلهي شنو هو؟ هو الأندروفين اللي البدن يطلقه من بركات الضحك. الإمام الحسن المجتبى عليه السلام يعلمنا بموقف واحد، بلسم من البلاسم الشافية الغيبية والمادية أو الفسيولوجية لعلاج مشكلة الغضب، فضحك الإمام. وفي الاتجاه الآخر هذا الضحك أيضا من جهة ثانية يقلص نسبة ضخ الأدرينالين في بدن الإنسان، اللي هذا يزيد التوتر ويزيد القلق وما أشبه ذلك، وأيضا يقلص الضحك نسبة ضخ البدن للكورتيزول في بدن الإنسان، اللي هذا من أهم عوامل القلق والاضطراب. إذن الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام عندما وجه بهذا الموقف، صحيح هو إمام والإمام مسيطر على أعصابه بدون الحاجة إلى هذا الكلام، لكن هو في مقام التعليم، أنه إذا وجهت وأنت في مقام الدعوة أو حتى في البيت، لكن لأن حديثنا الآن في مجال الدعوة، بموقف سلبي يثير التوتر، فأنت ابعث في الجو ما يثير ويوجد الطمأنينة والسكينة. فلما فرغ ذاك الشامي من لعن الإمام، العبارة جدا عنيفة حقيقة، وأيضا هي من هوان الدنيا على الله، أقبل الحسن عليه السلام فسلم عليه وضحك فقال: أيها الشيخ، أظنك غريبة ولعلك شبهت. هنا أيضا نقطة توقف وراء كلش كلمة جميلة، افسح مجال للخصم، يعني اختلق له أعذار، مع أنه واضح ماكو عذر، لكن مع ذلك الإنسان عندما يبني على أن خصمه كله خطأ، في خطأ بل عمد في عمد، طبيعي أن الإنسان يتوتر ولا يستطيع أن يسيطر على القوة الغضبية. إذا واحد أساء إليكم وأنتم حملتوا على أسوأ محمل، طبيعي الإنسان ينفجر. لكن لو الإنسان فتح مجال أنه ربما لعلك شبهته، يمكن أخطأت، يمكن تصورت واحد آخر، والحال هو واضح يقصد الإمام المجتبى عليه السلام. أما إذا فتحت مجال العذر والاعتذار للطرف الآخر، فأنت شنو؟ تكون قد قربت خطوة لقبول الكلام الذي سيتلى عليه لاحقا، وأيضا أشعت جوا إيجابيا لإزالة التوتر. أظنك غريبة ولعلك شبهت، فلو استعتبتنا أعتبناك، يعني طلبت الرضا أعطيناك الرضا أي ما يرضيك، ولو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا أردت أن نحملك ونعطيك شيئا تحمله حملناك، وإن كنت جائعا أشبعناك. كل الاحتمالات الإمام أغلق عليه بابها، يعني باب الغضب. الغضب من وين يأتي؟ من إحدى هذه الجهات. وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت طريدا آويناك. بعدين عمم الإمام عليه السلام: وإن كانت لك حاجة، أي حاجة. تصوروا هذا الكلام جدا عظيم، لأنه ما أدري حاجة الطرف الآخر ما هي، قد تكون حاجة جدا ثقيلة. وإن كانت لك حاجة قضيناها لك. اللطيف، لاحظوا تتمة الرواية: فلو حركت رحلك إلينا. الإمام شفع الوعد بالعمل، يعني ما قال لو قال اتفضل الآن تعالوا ويانا خلاص. هذا يسموه الهداية القسم الثاني، عندنا الهداية على قسمين، يعني نظير الهداية القسم الثاني، إراءة الطريق، وشنو الثاني؟ الإيصال للمطلوب. الإمام بعد كل ذلك قال اتفضل تعالوا ويانا وصير ضيف عنده. فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك، يعني فائدت أكثر لك من هالحكي وتبدأ تسل أبناء الأنبياء أو تلعنهم، لأن لنا موضعا رحبا وجاها عريضا ومالا كثيرا. فلما سمع الرجل كلامه بكى. هكذا تفعل الموعظة الحسنة والحلم في القلوب اللي إلها قابلية. فلما سمع الرجل كلامه بكى ثم قال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه. الله أعلم حيث يجعل رسالته وكنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إليه في الدعايات الأموية والآن أنت أحب خلق الله إلي وحول رحله إليه وكان ضيفه إلى أن ارتحل وصار معتقدا لمحبتهم. إذن هذا نموذج واحد فقط في هذه العجالة في مجال الخلق الحسن، في مجال سعة الصدر، في مجال كظم الغيظ، في مجال الدعوة. المجال الثاني من مجالات كظم الغيظ هو مع الموظفين، مع الخدم، مع الشركاء. ربما الكثير من يستمع الآن أو لاحقا هذا الكلام قد يكون عند خدم، قد يكون عند موظفين في شركته، قد يكون عند تلامذة، قد يكون عند شركاء. ربما الكثير ليس له ذلك، لكنه شنو قد يكون في المستقبل ممن له ذلك إذا ما كان ذلك عند أبناء أو أصدقاء أو ما أشبه ذلك. المجال الثاني من مجالات كظم الغيظ مع الموظفين والتلاميذ والخدم وما أشبه ذلك. أيضا رواية عن الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام، كان عنده غلام. هذا الغلام خاصة في ذاك الزمن الغلمان عادة كانوا كلش متخلفين، والجو أيضا كان يساعد على ذلك. هذا الغلام أساء وارتكب جناية استوجب بها العقوبة. هذا الغلام ارتكب جناية، في رواية أخرى عن الإمام السجاد عليه السلام أحد غلمانه خرب الضيعة، يعني الإمام سلم ببستان فأفسد البستان، الخسائر كان ربما بالألوف. الإمام عفى عنه في تلك الرواية، لكن الآن نحن في رواية الإمام المجتبى. المهم أساء هذا الغلام إساءة استوجب بها العقوبة، الإمام عليه السلام أمر بعقوبته ربما للتعليم. هذا الغلام كان متعلم، يعيش في بيت أبناء الأنبياء، فقال الإمام هاي الآية قرأ قسم منها: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فهو تلا المقطع الثاني، قال: والعافين عن الناس. الإمام قال له: عفوت عنه. هو بعدين قال: والله يحب المحسنين. الإمام قال: قد اعتقتك. الشاهد الأغرب في التالي: طرف يجني جناية يستحق العقوبة، مجرد كلمة واحدة يتلوها من كلام الله المجيد، الإمام شنو يعفو عنه ثم يطلق سراحه يعتقه، والعبد له قيمته، يعني له ثروة في الواقع يشكل. بعد ذلك الأغرب من ذلك، الإمام قال له: ولك ضعف ما كان لك. وعند راتب اللي من هذا يظهر أن الإمام كان يضع راتب للغلمان المملوك، ما حد يعطي راتب، يجر منه شغل فقط. من هذه الرواية يظهر الدلالة الأولى أنه كان عنده راتب. الدلالة الثانية شنو؟ أنه الإمام هذه نص بعد: لك ضعف ما كان لك أو ما كنت أعطيه لك. إذا كان راتب الشهري 1000 دينار فرضا أو 1000 درهم أو 1000 فلس أو أي شيء آخر، الإمام قرر له راتبا شنو؟ ضعف ما كان له ربما إلى آخر حياته أو لا، بعد هذا مسكوت عنه في الرواية. أنتوا لاحظوا هذا المنهج، هذا المنهج إذا يتحكم في المجتمع بحيث أن أي إنسان يسيء، وفرض ابن يسيء لأبيه أو زوجة تسيء لزوجها أو العكس زوج يسيء لزوجته أو أخ لأخيه أو خادم لمخدومه أو موظف في الشركة، لكنه يتسلح ببعض المعرفة القرآنية، فإن المخدوم أو الرئيس أو الأستاذ كرامة لهذه المعرفة القرآنية يعفو عنه ويضاعف له في الأجر. شوفوا أي مجتمع راح يكون هذا. يمكن واحد يتصور أنه لو إحنا دعونا الشركات إلى ذلك راح تخرب الشركات، لأنه أي موظف فيه خشي إذا أرباب الشركات يعني يكونوا مثل الإمام المجتبى عليه السلام. وفي هذا الطريق حسب دعوتنا اللي راح أكدها أقول نعم، إذا الموظفين في الشركات الشركة 10 فيها أو 300,000، أحد الشركات المعروفة العالمية 300,000 موظف ومهندس وخبير وفني يشتغلون فيها، إذا احنا ندعو إلى ذلك راح تخرب الشركات. نقول لا، بالعكس، إذا هذا المنهج تحكم كل الموظفين راح يشتغلون بالحب، و200% من الجهد راح يبذلون، يعني سيبذلون جهدا مضاعفا لإنجاح تلك المؤسسة. أو تلك الشركة، إذا بالقصر وبالصوت واحد يمشي الموظفين، هذا الموظف يشتغل مقدار القصر وكم يسرق من الوقت بالتلفونات أو غيرها وبالتأخير وبدعاوى المرض وغير ذلك مما تفاصيله مذكورة في محلها في عالم هذا اليوم، وكم يخون في الأمانة إن استطاع. لكن إذا هذا المنهج حقيقة حكم، يمكن أن واحد يطلع استثناء يسيء إلى الأخير، لكن الجو العام في الشركات في المؤسسات في الحسينيات في المساجد في المدارس سيكون لو بني على هذه السياسة، سياسة مكافأة الإساءة بالإحسان، إلا فيما لم يسمح به الله، اللي هذا الاستثناء سنذكره ونذكر حدوده في المستقبل إن شاء الله. فيما يتعلق بالحق الشخصي على الأقل هذا واضح، فيما يتعلق بحقك الشخصي على التلميذ أو الخادم أو الصديق أو ما أشبه، لو أجبت وجابهت الإساءة بالإحسان فإن المجتمع سيكون مجتمعا مثاليا. هذا المجال الثاني من مجالات كظم الغيظ. المجال الثالث مع المنتقدين، مع الذين يحاولون أن يقتطعوا من ما وجه الإنسان أو يثلموا مكانته في المجتمع أو يلوثوا سمعته بين الناس، كيف يتعامل الإنسان أيضا بهذه الطريقة. روايتان عن الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام. الرواية الأولى، البعض أشاع في المدينة ضد الإمام المجتبى بأنه فلوس ما عنده، أشاع هذه. وتدرون الوجهاء كثير من الناس ما يقيموا بعلمه وإنما يقيمونه بماله، لذا قريش مما عابوا به على رسول الله صلى الله عليه وآله أنه معدم وأنه فقير، وأيضا عابوا على أتباعه ذلك، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا، مقصود من الأراذل الفقراء، مو مقصودهم يعني اللي أخلاقهم مو زينة، وإلا ذولا كانت أخلاقهم جدا أفضل من أولئك السادة. المنطق عنده أن الفقير يعني لا شيء، الفقير يعني إلى آخر الكلام اللي تعرفوه في أذهان الناس. فهؤلاء قوم عابوا على الإمام المجتبى عليه السلام وما عنده فلوس، مفلس وفقير، فما إلى يعني تلك القيمة. كيف تعامل الإمام المجتبى مع هذه الدعاية؟ كثيرا ما تصير دعاية ضدنا. أفرض واحد يطلق دعاية ضد الإنسان بأنه جاهل، بأنه لا يفهم، بأنه كذاب، بأنه كذا وكذا، كيف تتعامل مع هذه الدعايات؟ الإمام علمنا منهج التعامل الإيجابي بالحكمة وبتطوير الأداء، هكذا أعبر عنه. ليس مجرد أن يتلقى الأمر بسعة الصدر وأن ما يغضب وما ينفجر غيظ. شايفين بعض الناس إذا واحد يحشي عليهم ولو بالصين بالليل ما ينام من القلق، أما يشوف الجرائد والفضائيات مملوءة بالإعراض عن أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه صلوات المصلين وعن الصادقين عليهم الصلاة والسلام، أنه لا تذكر فضائلهم بل يذكر فيها ما يتصورون أنه يشينهم، ما يفكر في ذلك، ما يقلق في ذلك، النوم ما يتأخر دقيقة واحدة. أما إذا واحد حشى ضدي كأن الدنيا انطبقت على الأرض، بالدرس يطالع الكتاب ويفكر أنه ليش فلان حشى ضدي، شلون أتخذ منه موقف، ما هكذا دأب الصالحين، بل كظم الغيظ والمواجهة الإيجابية. الإمام المجتبى عليه السلام في هذا الموقف علمنا المواجهة الإيجابية، وبتعبير آخر تطوير الأداء. الدعاية نشرها في المدينة، الإمام المجتبى معدم فقير ما عنده فلوس، شنو سوى الإمام المجتبى؟ بالفعل الإمام في ذيك الفترة ما كان عنده فلوس، الإمام فورا بعث على شخص اقترض منه 1000 درهم أو 1000 دينار، وبعث هذه 1000 درهم أو 1000 دينار لشخص كان معروف بأنه يتوسط في الصدقات. الآن أقوى هكذا، يعني مو كل إنسان يعرف الفقراء، عنده صدقة يعطيها لفلان عالم أو لفلان وجيه في المنطقة أو المسجد أو الحسينية أو المحلة، هو يوصلها لأرباب الحاجة. الإمام المجتبى مع أنه كان يعرف أرباب الحاجة وهو مباشرة، لكن يريد أن يعطي إجابة حكيمة عملية لقطع دابر تلك الإشاعة. الإمام اقترض 1000 درهم وبعثها إلى شخص معروف في المدينة بأنه كان يتقبل الصدقات ويوصلها لأهلها، والإمام قال له يعني عبر الوسيط هذه صدقة، فذاك المصدق نشر دعاية مضادة في المدينة أنه الإمام المشتغى شو يجدد عنده فلوس اللي قاعد يبعث لنا صدقة ماله، لأنه اللي عنده 1000 درهم فما يعطي كل 1000 درهم، هذا واضح. الإنسان اللي يدفع صدقة بعض ماله يدفعه صدقة. أنتوا إذا باليوم تدفعون صدقة شو تدفعون؟ بيتكم اللي تنبكوا تدفعوا صدقة؟ لا، أفرضوا مثلا 10 ليرات 1000 ليرة إن شاء الله وأكثر أو أقل. فذاك المصدق حسب التعبير الرواية مو مذكور اسمه، ذاك الشخص قال سبحان الله هذه صدقة مال الإمام المشتبه فكيف بأمواله، وبدأ ينشر في المدينة أنه الإمام المشتبه وضعه المالي كذا وكذا. إذن هذه أيضا من الأمثلة ومن النماذج ومن العبر التي نستقيها من الإمام المشتبه في كيفية مواجهة المنتقدين أو المغرضين. الانتقاد قد يكون انتقاد بناء لكن قد يكون هداما ومغرضا. قضية ثانية أيضا، الإمام المشتبه كان في الكوفة، هذه القضية الأولى كان في المدينة ولم تكن في زمان السلطة الظاهرية لوالده الإمام المرتضى عليه الصلاة والسلام ولا له، لكن القصة الثانية كانت في الكوفة وأمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه صلوات المصلين كان هو الحاكم والإمبراطور إن صح هذا التعبير على ربما ثلثي الكرة الأرضية. هناك أيضا أشاعة وإشاعة في الكوفة ضد الإمام المشتبه. شنو الإشاعة؟ الإشاعة في منطق ذاك الزمن كانت إشاعة تسقط الإنسان من أعين الناس، الإشاعة أن الإمام عيي لا يحسن أن يخطب. الآن إذا واحد يشيع النظير هذه الإشاعة في هذا الزمان لو أشيع عن فلانه ما يفتهم، أنه جاهل أو أنه مو مثقف. إشلون إذا أشيع عن خطيب أفرضه أو عن عالم بأنه هذا جاهل ما يعرف المسائل ولا يعرف الأصول أو أنه غير مثقف، يسقط من أعين الناس. ذاك الوقت البلاغة وحسن الخطابة كانت مقياس يقيس به الناس الشخصيات. فهذه الإشاعة انتشرت إلى درجة أن الإمام المرتضى عليه السلام انزعج من هذه الإشاعة وتألم وقلق لها وقرر أن يتخذ موقف. لكن شنو الموقف؟ أن اللي أثاروا الإشاعة يلقيهم في السجن، يعذبهم أو يحاصرهم أو يقطع؟ لا لا لا، وإنما تطوير الأداء اللي إحنا قلنا. إجابة هذه الإساءة مو فقط بكظم الغيظ وإنما بمبادرة إيجابية تزيل وتقطع دابر تلك الإشاعة. طعن، شو كلمة طعن؟ أقوام، هذا البحار أيضا عن العدد القوية ينقل هذه الرواية، طعن أقوام من أهل الكوفة في الحسن بن علي عليه السلام فقالوا إنه عي لا يقوم بحجة. فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فدعا الحسن فقال يا ابن رسول الله إن أهل الكوفة، لاحظوا إشاعة جدا قوية كانت مو واحد اثنين، ولا الإمام المرتضى ما يهز الشيء إن صح هذا التعبير، أو لا ماكو داعي أن يتدخل في قضية لو كان شخص قال الكلام، لا لا، أن أهل الكوفة إشاعة جدا قوية. هو الواقع الإمام المشتبه ما كان يتكلم عموما، ليش؟ احتراما لأبيه المرتضى. هذا الفلسفة الواقعية، أن الإمام المشتبه عندما انتقد للكوفة ما كان يخطب، حرمة ورعاية لحرمة أبيه المرتضى عليه السلام. لكن عندما صير دعاية فلازم يكون هناك التطوير في الأداء إن صح التعبير. فقال يا ابن رسول الله إن أهل الكوفة قد قالوا فيك مقالة أكرهها. قال وما يقولون يا أمير المؤمنين؟ قال يقولون إن الحسن بن علي عي اللسان لا يقوم بحجة. والإمام بعدين اقترح عليه الاقتراح الإيجابي في مقابل ذاك الكلام، وإن هذه الأعواد موجودة. فأخبر الناس فقال يا أمير المؤمنين لا أستطيع الكلام وأنا أنظر إليك. لاحظوا الأدب. فقال أمير المؤمنين عليه السلام إني متخلف عنك فنادي إن الصلاة جامعة. فاجتمع المسلمون فصعد عليه السلام المنبر فخطب خطبة بليغة وجيزة فضج المسلمون بالبكاء. صوروا، هؤلاء أولياء الله أحفاد وأسباط الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ذاك الزمن مجهول القدر، هذا الزمن أيضا مجهول القدر، وإلا أين كلمات الإمام الحسن المشتبه عليه السلام الآن في فضائيات العالم؟ لاحظوا على رواية سابع صفر اللي بعد غد يكون ظاهرا هو شهادة الإمام المجتبى عليه السلام. فضائيات العالم شوفوها كل الدول الإسلامية، أين كلمات الإمام المجتبى وهو سبط رسول الله وكل مسلم يقبله ويعتبر على رأسه بل يضعه على عينيه؟ أين الكلمات؟ أين الحياة؟ أين السيرة؟ أين المآثر؟ أين المناقب؟ أين أدنى ذرة من معرفة حق رسول الله صلى الله عليه وآله علينا وأمر الله سبحانه وتعالى حيث أمر بإكرام واحترام ذي القربة؟ ثم قال أيها الناس اعقلوا عن ربكم. المهم الإمام ألقى بعض الكلمات إلى أن انتهى من خطابه، فقام أمير المؤمنين من أقصى الناس يسحب رداءه من خلفه حتى على المنبر مع الحسن عليهم السلام، فقبل بين عينيه ثم قال يا ابن رسول الله أثبتت على القوم حجتك وأوجبت عليهم طاعتك، فويل لمن خالفك. ننهي حديثنا بإشارة سريعة ونترك تتمة الحديث لبعض الأسابيع القادمة إن شاء الله، فنقول ما هي الآليات والسبل لمواجهة القوة الغضبية، أو بتعبير آخر ما هو علم وفن إدارة القوة الغضبية؟ هذا بحث كلش مهم. مو عندنا علم إدارة الأعمال، الإدارة عندنا علم وإدارة الأعمال بالكليات يمكن 4 سنوات أو أكثر يدرسه الإنسان. عندنا علم إدارة الأموال، هذا علم من العلوم. عندنا الآن علم جديد اسمه علم إدارة الوقت، كيف يدير الإنسان وقته من الصباح إلى الصباح بحيث تكون ساعاته كلها رباحة. من العلوم اللي مع الأسف مو مبحوثة علم وفن إدارة القوى الشهوانية والغضبية وما أشبه القوى الغضبية، كلش خطيرة تحرق الأخضر واليابس. رجل، هذا الرجل عنده طفل وليد عمره 3 أشهر 4 أشهر، الزوجة ترعى الأطفال كما تعلمون، فالزوجة صار لها شغل خارج البيت فخلت هذا الوليد اللي عمره 3 أشهر 4 أشهر أقل أكثر أمانة بيد الرجل، نص ساعة تروح وترجع. الطفل بدأ يصرخ ويبكي، طفل من جوع أو ألم أو أي شيء ثاني، هذا مش ما يحاول يسكته ما يسكت الطفل. القوة الغضبية صارت في أمسك الطفل رمى به الحائط، انفجر رأسه وتناثر مخه مات. هذه القضية جديدة حدثت في إحدى البلاد المعروفة. الإنسان القوة الغضبية كثيرا ما تورده جهنم، يعني في لحظة غضب واحد، لأن الغضب سريع الاشتعال جدا. فما هي الآليات، ما هي السبل للسيطرة على القوة الغضبية ولإدارة القوة الغضبية؟ أنا كنت مسجل 10 طرق لكن راح أقتصر على 2 منها فقط وكإشارة، ولا تفصيلها يبدو يحتاج هو إلى ساعة من الوقت. الأول من الطرق الأولى الانشغال بذكر الله. الإنسان بمجرد ما غضب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، أستغفر الله. وفي الرواية من قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في رواية 7 مرات، في رواية ثانية 70 مرة، في رواية أخرى لعله 10 مرات، دفع الله عنه 70 نوعا من البلاء أقله الهم والغم. هذا أقلها. الإنسان بمجرد ما تنفجر به القوة الغضبية ينشغل بذكر الله، خاصة الحوقلة، بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الطريق الثاني لنشير له والتفصيل أتركه لوقته هو الصلاة على محمد وآل محمد. فالإنسان إذا بمجرد ما صار شيء يكاد يثير غضبه ينشغل بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. والطريق الثالث الوضوء، فورا يقوم يتوضأ أو يسكب ماء على وجهه. والطريق الآخر أن الإنسان يغلق على نفسه أبواب ومنافذ إثارة القوة الغضبية، ومن تلك المنافذ سماع النميمة. أكو بعض الناس كأنه ناصح، هذا الإنسان اللي كأنه ناصح يجي ينقل لك أن فلان يتكلم ضدك، أولا هذه صفة بذيئة، أي واحد يتكلم ضد واحد أنا لا أنقل، هذا محرم في الشريعة. النمام هذه صفة بذيئة قبيحة محرمة أن ينم الإنسان على غيره. لو سمعت جيدا، أنا شايف بعض الناس بس ما تقعد وياه يحاول أنه ينقل لك فلان ضدك فلان شي قال، فلان ليش تنقل؟ أنت قاعد تنقص من إيمانك ومن إيمان المنقول له أيضا. الإنسان عليه أن لا يكون نماما. شخص، هذا ختام الحديث، جاء عند الإمام المجتبى عليه السلام، ويبدو فاجأ الإمام، وإلا الإمام ما كان يخليه يتكلم، يمكن نقل كلمة أن فلان سبكم مثلا، ففاجأ الإمام المجتبى عليه السلام بنميمة، فالإمام غضب وقال له: يا فلان لقد أتعبتني. صوروا الكلمة، يا فلان، مع أنه اللي يحشي على الإمام المجتبى قطعا في ضلال وقطعا يستحق العقوبة الإلهية وهو الناقص، لكن الإمام المجتبى عليه السلام قال له: يا فلان لقد أتعبتني، والآن علي، مضمون الكلام، والآن علي أن أستغفر الله له ولي. لاحظوا أن لأن الكلمة دقيقة فأنقل كلام الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام بالنص أفضل. قال: ألقيتني في تعب، أريد الآن أن أستغفر الله لي وله. أما له الإمام المجتبى يستغفر، واضح، لأنه تكلم ضد الإمام المجتبى وكلامه باطل محض مطلق. أما الإمام قال: أستغفر الله لي، هذا في الواقع للتعليم، كما في استغفار رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأنه ليش استمعت إليك؟ ربما هذا وجه من الوجوه، أنه ليش فتحت لك المجال أن تتكلم بالنميمة، فأستغفر الله لي. أو احتمال آخر، قلت هذا في مقام التعليم مهما كان، أن إنسانا عندما ينقل لك كلاما سلبيا من شخص عنك، الإنسان قلبه شوية يتغير تجاه ذاك الطرف، صحيح أو لا؟ حتى لو سيطر على أعصابه، حتى لو لم يتجلى ذلك في سلوكه، لكن قلبه هذا يحتاج، هذا التغير القلب يحتاج إلى استغفار، أنه ليش أنا قلبي تغير على مؤمن؟ فربما هذا الاحتمال الثاني، وهو في مقام التعليم أيضا، أستغفر الله لي وله لأن قلبي تغير بعض التغير تجاه ذاك الطرف، وهذا جدير لأن يستغفر الإنسان والله سبحانه وتعالى من هو. أؤكد هذا وأشبهه، إنما هو في مقام التعليم. يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. العافين عن الناس له مجال من البحث طويل، والله يحب المحسنين أيضا له مجال من البحث طويل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون من المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، ومن الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ومن المحسنين أيضا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.